الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الخامس من محرم لعام 1440 في مركز الصحابة بمدينة الغيضة، نواصل ما كنا قد بدأناه مع إخواننا في بلجيكا من تدريس كتاب الدراري المضية، شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني قاضي قضاة شطر اليماني رحمه الله تعالى، وقد انقطعنا عنهم من شهر شعبان، والانقطاعات مرض طلاب العلم، فإن المنقطع عن الطلب يصير كالإنسان المسلول، لا هو ممن صار حيا يرجى نفعه، ولا هو ممن مات، ولكنه يبقى بين ذلك، فلا أضر على الطالب من الانقطاع. فأوصي نفسي ومن يسمع ومن سيسمع هذا الدرس بالاستمرار في الطلب، فالسلف لم تكن عندهم عطلات، وإنما كانوا يطلبون العلم حتى يحصلوه ثم يشرعوا في تبليغه وتدريسه مع عملهم به. والناس يتفاوتون في هذا المسار الذي نحن فيه كتفاوتهم في بقية أمور الدنيا، فبعضه يبقى في محلك راوح كما يقولون، لا يسعى إلى الاستزادة ولا يسعى إلى غير ذلك، قد رضي بالدون. فمن كانت هذه همته فهي همة هابطة، وسيندم حيث لا ينفع الندم. فمن كان عنده فطور في طلب العلم فالنصيحة له بتقوى الله عز وجل والاستعانة بالله عز وجل والتأسي بالسلف رضوان الله عليهم والهمة في هذا الباب العظيم. قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل، فقيمتك بقدر الخير الذي عندك، وأنت الطالب وأنت السالك، فما عليك إلا أن تستعين بالله عز وجل. ويوم لا تستفيد منه علما عليك لا لك. وإني لا أتعجب حين أرى بعض الأخوة ربما يمر عليه اليوم ولا يحسن غير القيل والقال، ما ترى في يده مصحف ولا تراه يحضر درسا ولا تراه يحصل علما، ويرجو أن يكون في مصاف الناس، هذا لا يكون. ومن طلب العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب، كما قال الآخر: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبقي بعد ذاك لحاقي. فنستمر مع إخواننا في بلجيكا وسيسمعون الدرس بعد العشاء بتوقيتهم، وننصحهم بعدم تكرار مثل هذه الانقطاعات لأنها تؤخرهم كثيرا. فكنا ندرس في الشهر 4 إلى 5 دروس، وتوقفنا من نصف شعبان إلى قريب من أوائل محرم، فربما أكثر من 18 درسا فاتتنا، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. وهذا هو الدرس 32 من هذا الكتاب. قال: يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو كمال عدة شعبان، ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، وعلى الصائم النية قبل الفجر. هذا هو المتن، متن الدرر البهية. قال في الشرح: أقول: صيام رمضان ركن من أركان الدين وضروري من ضرورياته، وأما كونه يجب الصيام عند رؤية الهلال من عدل فلصيامه صلى الله عليه وسلم وأمره للناس بالصيام، لما أخبره عبد الله بن عمر بأنه رأى الهلال قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بالصيام. أخرجه أبو داود والدارمي وابن حبان والحاكم وصححه، أيضا ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وأخرج أهل السنن وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم، هذه كتب ينبغي للإنسان ألا تفوته إن استطاع، سنن الدارقطني والبيهقي الكبرى ومستدرك الحاكم والسنن الأربع مع الصحيحين فيها خير عظيم. من حديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال يعني رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. أما هذا الحديث مرسل، وبه احتج غير واحد من أهل العلم على أنه يكتفي في التعديل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصحيح أن هذه لا تكفي. وأخرج الدارقطني والطبراني من طريق طاووس قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان، فسأله ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين. وقال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر الأبلي، وهو ضعيف، بل ضعيف جدا، كذبه أبو حاتم. وقد ذهب إلى العمل بشهادة الواحد بن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه، لأن الشافعي له قولان: القديم والجديد، وقوله القديم كان في العراق، وقوله الجديد كان في مصر، حتى لقد ذكر بعض المحققين لكتاب الرسالة أن الرسالة التي بين أيدينا ليست الرسالة التي ألفها في العراق، وإنما هي التي أعاد صياغتها في مصر. قال النووي وهو الأصح: وبه قال المؤيد بالله الشوكاني، كان ينقل عن بعض الزيدية عن بعض الشيعة لأنه بينهم، وإلا فلا نحتاج إلى النقل من كتبهم، لا من البحر ولا من الأزهار ولا من غير ذلك. وذهب مالك والليث والأوزاعي والثوري إلى أنه يعتبر اثنان، واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، وأخرجه أحمد والنسائي. وفي سنده عند أحمد حجاج بن أرطاة، وفي سنده عند النسائي حسن بغير ذكره، لكن قال المزي والصواب ذكره، فالحديث ضعيف يدور على حجاج بن أرطاة. وفي حديث أمير مكة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسخ للرؤيا، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. خرجه أبو داود والدارقطني، فقال: وهذا إسناد متصل صحيح. وغاية ما في هذين الحديثين أنه مفهوم الشرط، أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول الواحد، ولكن أحاديث قبول الواحد أرجح من هذا المفهوم، أصح وأرجح. وحديث أمير مكة أيضا فيه من تقدم، كأنه يعود إلى حجاج بن أرطاة وهو ضعيف، وحديث ابن عمر هو الحديث الذي في الصحيح المسند، وشهادة الواحد تكفي في رؤية الهلال، وأما الإفطار فلا يكون إلا بشهادة رجلين عدلين. قال: وأما الصيام عند إكمال عدة شعبان، فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، أي لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وأما كونه يصوم 30 يوما، جاء عن ابن عمر وجاء عن غيره في الصحيحين، وأما كونه يصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، فوجهه ما ورد من الأدلة الصحيحة أن الهلال إذا غم صاموا 30، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور، ومثله في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، ومن حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه، ومن حديث عائشة عند أحمد وأبي داود والدارقطني بإسناد صحيح، وغير ذلك من الأحاديث. وفيها التصريح بإكمال العدة 30 يوما في بعضها عدة شعبان، وفي بعضها ما يفيد أنها عدة رمضان، وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد بأحد الشهرين. المهم أن إذا ظهر هلال رمضان صمنا، وإذا لم يظهر أكملنا شعبان 30 يوما، إذا ظهر هلال شوال صمنا أفطرنا، وإذا لم يظهر أكملنا رمضان 30 يوما. قال: وأما كونه إذا رآها أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، هذا القول ذهب إليه الحنابلة وغير واحد من المحققين، والصحيح الذي عليه العمل اختلاف المطالع، فإذا اختلفت المطالع قد يختلف اليوم. وحديث ابن عباس حجة في الباب، وسيأتي تأويل الشوكاني له، لكن الصحيح العمل باختلاف المطالع، لأن هذا أمر واقع كما دل عليه أيضا الحديث، فإن القمر قد يطلع عند أهل البلد ولم يطلع عند غيرهم، أقصد الهلال. قال: وأما كونه إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، فوجه الأحاديث المصرحة بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته، إلا أن هنا تنبيه، وهو لو كانت البلاد الإسلامية كلها تحت إمام واحد وأعلن في بلد، يجب على بقية الأقاليم أن تصوم معه، حديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. أما والحال هذه قد تقسم إلى دويلات، فلا يصام إلا بالرؤية أو بإكمال العدة. قال: وهي خطاب جميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤيا لجميعهم. وأما استدلال من استدل بحديث كريم عند مسلم وغيره أنه استهل عليه رمضان وهو في الشام فرأى الهلال ليلة الجمعة وقدم المدينة، فأخبر بذلك ابن عباس فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. ثم قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله ألفاظ غير فغير صحيح، لأنه لم يصرح ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم، أمرهم هكذا أن يعملوا برؤية أنفسهم وأن يكملوا العدة إذا تعذر الرؤية. برؤية غيرهم من أهل الأقطار، بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال 30، أو يروه ظن منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل، وهذا خطأ في الاستدلال. أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في ذلك على 8 مذاهب، وقد أوضحت المقام في الرسالة التي سميتها إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال. هذه رسائل كانوا يرد بعضهم فيها على بعض، وهي مطبوعة ضمن الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني، لكن الصحيح ما تقدم. وأما كون على الصائم النية قبل الفجر، فلحديث حفصة عند النبي صلى الله حفصة بنت عمر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. خرجه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححه، ولا ينافي ذلك رواية من رواه موقوفا، فالرفع زيادة يتعين قبولها كما ذهب إليه أهل الأصول، وهو لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يغني عنه حديث إنما الأعمال بالنيات، فمن دخل عليه الفجر ولم يبيت النية معناه أنه ذهب بعض اليوم بغير الصيام حتى وإن لم يأكل ويشرب، فإن النية محلها القلب. وبعض نعم كما ذهب إليه أصول أهل الأصول وبعض أهل الحديث، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم وخالفهم آخرون واستدلوا بما لا تقوم به الحجة. وأما حديث أمره صلى الله عليه وسلم لمن أصبح صائما أن يتم صومه في يوم عاشوراء، فغاية ما فيه أن من لم يتبين له وجوب الصوم إلا بعد دخول النهار كان ذلك عذرا له عن التبييت. وهل يقضي أو لا يقضي؟ الأظهر أنه يقضي. من صام يوما ولم يكن قد نوى في أوله، أي قبل الفجر حتى يدخل عليه الفجر وهو صائم، فأنه يعيد ذلك الصوم. وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقالوا: لا. قال: إذن إني صائم، فذلك في صوم التطوع. وهذه مسألة كثر فيها الخلاف، وجماهير أهل العلم يرون أن صيام التطوع لا يشترط فيه النية من الليل، والصحيح أنه يشترط فيه. وغاية ما في حديث عائشة رضي الله عنها هذا الذي ذكره المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله أصبح صائما ثم لو قدر أنه وجد طعاما لأفطر، فلما لم يجد استمر في صيامه. هذا هو الأظهر، وهو على مقتضى الأصول، والله أعلم. قال: فصل. ويبطل بالأكل والشرب والجماع والقي عمدا، ويحرم الوصال، وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الجماع، ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال في الشرح: أقول: أما بطلان الصوم بالأكل والشرب عمدا فلا خلاف في ذلك، لأن الله يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فمن أكل أو شرب متعمدا بطل صومه. وأما مع النسيان فلا، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه. وفي لفظ الدارقطني بإسناد صحيح: فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وفي لفظ آخر للدارقطني ابن خزيمة وابن حبان الحاكم: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. بعضهم يعل هذا اللفظ الأخير، ولكن المعنى صحيح: لا قضاء عليه ولا كفارة. وإسناده صحيح أيضا. وهكذا الجماع لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد، وأما إذا وقع مع النسيان فبعض أهل العلم الحقه بمن أكل أو شرب ناسيا، وتمسك بقوله في الرواية الأخرى: ومن أفطر يوما في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وبعضهم منع الإلحاق. الصحيح أنه إذا استدام النسيان حتى ينتهي ألا كفارة عليه ولا قضاء. وأما إذا ذكر في حال المباشرة ولم ينزع فإنه يلزمه القضاء والكفارة على خلاف في القضاء. وأما القي عمدا فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. وهذا الحديث مختلف فيه، فبعضهم يضعفه ويلمزه بعدم الحفظ. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام وفيه نظر. فإن ابن مسعود وعكرمة وربيعة والهادي، الهادي من هو هذا الهادي؟ هذا ولي من أولياء الله ولا مجرم من المجرمين؟ مجرم من المجرمين، عليه لعائن الله تترى. هو أول من أدخل الاعتزال إلى اليمن. والقاسم قالوا إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا ما لم يرجع منه شيء باختياره، وهذا الذي اختاره البخاري رحمه الله في صحيحه، وساق عليه عدة آثار، وأن الإفطار مما دخل لا مما خرج. واستدلوا بحديث ثلاث: لا يفطرن القيء والحجامة والاحتلام. خرجه الترمذي من حديث أبي سعيد، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف بل متروك، الحديث ضعيف جدا. وعلى فرض صلاحيته للاستدلال فلا يعارض حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأن هذا مطلق وذاك مقيد بالعمد. وأما كونه يحرم الوصال فلنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث أبي هريرة بن عمر عائشة، وجاء عن أنس، وفي الصحيحين وغيرهما، وفي الباب حديث. إلا أنه في حديث أبي سعيد عند البخاري رخص في الوصال إلى الفجر. لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وابن عمر رضي الله، ابن الزبير رضي الله عنه، كان يأخذ بمذهب الوصال، قالوا كان يواصل 15 يوما، والله أعلم. فإما أن يكون لم يبلغه النهي، وإما أن يكون قد استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال لمن عجز عنه ورحم بهم. وأما وجوب الكفارة على من أفطر عمدا فلحديث المجامع في رمضان، وهذا اختيار ضعيف، هذا اختيار من الشوكاني ضعيف. فإن من أفطر عمدا بغير جماع لا يلزمه كفارة الجماع، وإنما تلتحق كفارة الجماع بمن جامع في رمضان وكان فطره به. أما من أفطر بأكل أو شرب ثم أتى أهله فلا تلزمه الكفارة على الصحيح. لكن من أفطر بالجماع تلزمه الكفارة على الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: فهل على أفطر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: اذهب فاطعمه أهلك. هو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة. وقد قيل إن الكفارة لا تجب على من أفطر عامدا بأي سبب بل بالجماع فقط، وهذا هو القول الصحيح. ولكن الرجل إنما جامع امرأته فليس بالجماع في نهار رمضان إلا ما في الأكل والشرب، لكون الجماع حلالا لم يحرم إلا لعارض الصوم. فقد وقع في رواية من هذا الحديث أن الرجل أفطر ولم يذكر الجماع، لكن ما ترى الأحاديث الكثيرة دالة على ذلك. قال: وأما كونه يندب تعجيل الفتوى وتأخير السحور فلحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة، بل في بعضها لا يزال الدين عزيز ما عجل الفطر. وأما الرافضة فإنهم لا يفطرون حتى يروا النجم، هذا مشابهتهم لليهود. وهو في الصحيحين وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. أخرجه أحمد. وفي إسناده سليمان بن أبي عثمان قال: أبو حاتم مجهول، فهو حديث ضعيف ولا يصلح الشواهد، لأن أبا حاتم قال فيه مجهول، والمراد بالمجهول هنا مجهول العين لا الحال. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن ثابت أنه كان بين تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، وفي الباب أحاديث كثيرة. فكلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم، ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والشوكاني رحمه الله يعتبر من أئمة الفقه والحديث، ولكن له اختيارات قد يجمد عليها وقد لا يوافق عليها، ومع ذلك له ردود على الشيعة الرافضة وعلى الشيعة الزيدية. فقد قضى على كتابهم الأزهار بكتابه المصنف السير الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، فإنه غربل ذلك الكتاب غربلة، وهم أتوا فيه في العجائب، لأن الزيدية في المذهب على طريقة أبي حنيفة، وأبو حنيفة كما تعلمون صاحب رأي، ومن اتخذ الرأي سبيله انحرف كثيرا. فلذلك كان السلف يسمون أصحاب أبي حنيفة بالرائيين، أي أصحاب الرأي الذين عمدوا إلى القياس والهوى وتركوا الدليل، حتى قال القائل: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة وزهر. نكتفي بهذا إن شاء الله، والحمد لله.